بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بأسباب موانع الهداية. ومع اللقاء 18 وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم الهداية، وهي تعني الرشاد ضد الضلال. تكلمنا عن أنواع الهداية الأربعة: الهداية العامة المشتركة، هداية البيان والإرشاد، هداية الإلهام والعون والتوفيق، ثم هداية أهل الجنة إلى الجنة يوم القيامة، وهداية أهل النار إلى النار يوم القيامة. ثم بعد ذلك تكلمنا عن مفهوم اهدنا الصراط المستقيم، وعلمنا أن الصراط المستقيم هو كتاب الله عز وجل. وتكلمنا عن التطبيق العملي للقرآن من خلال أخلاق نبينا عليه الصلاة والتسليم، كما وصفت أمنا عائشة كان خلقه القرآن. ثم بدأنا نقف أمام أسباب موانع الهداية، وكان منها حمل التوحيد على مفهوم الربوبية فقط، خالق مالك مدبر، أما العبادة فلا، فانحرف الكثيرون في هذا الباب. السبب الثاني: الاعتقاد أن لبعض المخلوقين إرادة كونية، كاعتقاد غلاة الصوفية ومن كان على شاكلتهم في الأولياء وأصحاب المقامات والأضرحة، أنهم لهم إرادة وتصرف في كون الله رب العالمين، وهذا من الشرك الأكبر، وهذا مانع من موانع الهداية. وبدأنا نفصل في هذا المقام، وبينا في الدرس الماضي ضعف المخلوق، وأن الذي يملك أمر المخلوقين هو الله رب العالمين. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فالله تعالى يقول في كتابه: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فالمخلوق لا يملك، فالمالك الملك هو الله رب العالمين. يقول المصنف: السؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا البيان: ماذا بقي للمخلوق؟ أظن أن الجواب على هذا سهل ميسر لكل ذكي فطن، أنه لم يبق لهم شيء. خلاص، لم يبقى لهم شيء، لأن الملك والتصرف لله وحده. إذن المخلوق عبد، والعبد لا يملك إلا أن يطيع الرب جل جلاله. ومن أجل هذا خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وذلك بينا لكم مدى فقه عمر رضي الله عن عمر في هذا الباب العظيم، لما تكلمنا في دروس مضت على قضية الوسيلة الشرعية. قلنا عندما أجدبت الأرض في زمن عمر رضي الله عن عمر، ومعلوم عندما يقل المطر وتحتاج الأرض للمطر، فالسنة صلاة الاستسقاء، يعني يخرج المسلمون لصلاة الاستسقاء ويدعون ربهم عز وجل أن ينزل عليهم الغيث. فماذا فعل عمر؟ قال: اللهم إن كنا نستسقي بنبينا أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا أدعو يا عباس. فدعا العباس وأمن الناس فنزل الغيث من السماء مدرارا فلقب العباس بساق الحرمين. لابد أن نقف هنا مع هذا الأثر. فلو كان من الجائز التوسل بمن مات لكان أولى من يتوسل به من؟ رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. لو كان جائزا أن نذهب إلى قبر عظيم أو ولي أو نبي، ها، يبقى أولى بذلك في الأمة من؟ قبر النبي محمد عليه. نروح عند النبي ونسأله بعد الموت ولا إيه؟ نقول له يا رسول الله اقضي حاجتنا مثلا. لو كان هذا من الأمور الجائزة. لكن عمر يعلم الأمة أن الدعاء يستفاد به من الأحياء، من أهل الصلاح من الأحياء، إنما بعد الموت الميت بعد موته لا يملك لا النفع ولا الضر لأحد، لأنه أفضى إلى خالقه جل جلاله. خلاص كده؟ فما ينفعش نروح عند ضريح أو عند قبر ونسأل صاحب القبر أو صاحب الضريح تفريج كربة أو تيسير حال، لأن هذا من الشرك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طبعا بعض أهل الجهل يقول لك إحنا ما بنروح عند قبور الأولياء، نحن لا نعبدهم، إحنا بس بنعرض عليهم الحاجات ودول وسائط بيننا وبين ربنا. نقول له نفس عذر الجاهلية الأولى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نفس المنهج. يعني الجاهلية كانت تقول وجدنا آباءنا، ولما يسألوا عن عبادة الأحجار والتقرب لها بالقرابين وما شابه يكون القرآن يجاوب عنهم، ينقل جوابهم، فيقول الله تعالى على ألسنتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. دول بس وسائط بيننا وبين ربنا، أصل دول لهم مقام عند ربنا فبنتوسط بهم إلى خالقنا. وصلت دي؟ لو كان الأمر جائزا لكان أولى بذلك من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن عمر بيعلمنا المنهج ده. اللهم إن كنا نستسقي بنبي، أي في حياة النبي. وذكرنا لكم هذا الباب، النبي يقف على المنبر يوم الجمعة فيدخل الداخل فيقول يا رسول الله أجدبت الأرض وقلت أو قل قطر السماء فادعوا الله لنا. فالنبي يرفع يديه على المنبر حتى يظهر بياض إبطيه يسأل ربه الغيث، يقول راوي الحديث والسماء كانت صافية فما أن فرغ النبي من دعائه إلا ورأينا السحب قد تجمعت وأفرغت ماءها بأمر الله رب العالمين. المطر فضل ينزل على المدينة لمدة أسبوع. الجمعة اللي بعدها كما جاء في الصحيح جاء نفس الرجل أو قال الراوي أو رجل غيره قال يا رسول الله هلك الزرع والضرع، المطر دمر كل شيء لازم. فالنبي راح رفع يديه اللهم حوالينا لا علينا، فخف المطر بأمر الله. إذن دعاء في حياة النبي، يستسقي لنا النبي ودعاء النبي مستجاب، يدعو ربه فيستجيب ربه جل جلاله. طب النبي الآن مات، ينفع نروح عند قبرنا ونقول له يا رسول الله أكدبت الأرض؟ ينفع؟ أهو في بقى في أعلى مقاما في الأمة من رسول الله؟ الإجابة لا. خلاص كده؟ طب اللي بيروح عند قبر الحسين رضي الله عن الحسين ويسأل الحسين هل يملك الحسين قضاء حاجته؟ والله لا، حسين قد مات رضي الله عن الحسين. أصل انتوا بتبغضوا أهل البيت، ده احنا أشد الناس حبا لأهل البيت رضي الله عنهم أجمعين. ليه؟ لأن حبنا لهم حب اتباع، حب منهج، مش حب ابتداع ولا أهواء. والله لو بعث الحسين اليوم لضرب هؤلاء العاكفين عند قبره في بلاد الإسلام بالنعال ولقادهم إلى هدي النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. الحسين سيد شباب أهل الجنة، والحسن رضي الله عنهما نحن أشد الناس حبا لآل بيت نبينا رضي الله عنهم أجمعين. لكن الحب كما تعلمون حب اتباع، إن المحب لمن يحب مطيع، فاللي بيحب الحسين يتبع الحسين. دخل الوقت ولا كم دقيقة لسه؟ دخل الوقت يا رجل. منذ كم دقيقة؟ منذ دقيقة. طب ناخد كمان دقيقة إن شاء الله. فمن أحب الحسين اتبع الحسين، ومن أحب الحسن بن علي اتبع الحسن، ومن أحب عليا اتبع عليا. ده العجيب يا أخي، سبحان الله، أن ذكرهم للحسين فاق ذكرهم لربهم، وفاق ذكرهم لنبيهم، وفاق ذكرهم لوالد الحسين وهو الإمام علي رضي الله عنه. واضح؟ شوف الخلل جاي منين. يعني ذكرهم للحسين وتقديسهم فاق ذكرهم لربه، فاق ذكرهم لربهم. أي عقول هذه؟ طب الأولى الحسين أم علي؟ والد الحسين. الأولى علي أم رسول الله الذي جاء هاديا؟ ولولا النبي ما كان عليا، وما كان الحسين، وما كان الحسن، أي على الطريق، فهو سبب الهداية عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن يا إخوة، حب الصالحين وحب الأولياء من صفات أهل السنة. نحن أشد الناس حبا للأولياء الصالحين، ونحن أشد الناس حبا لآل بيت النبي، لأن حبنا حب اتباع. إن المحب لمن يحب مطيع. زيارة القبور لا حرج فيها، من منعك أن تزور قبرا لصالح وتدعو له؟ مش تسأله، إن هو اللي محتاج لدعائك الآن بعد موته. فإذا زيارة القبور بالنص، النبي قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، روح زور القبر وادعو، ادعو لصاحب القبر بالمغفرة والرحمة والقبول، خلاص، وادعو الأموات المسلمين. لكن أروح أتمسح بالقبر؟ لا يجوز. أروح أطوف حوالين القبر؟ شرك. أروح أخذ البركات من القبر؟ شرك. لا يجوز. الجدران اللي عند القبور دي يا إخوة من نحاس أو من فضة أو من ذهب، لا علاقة لها بالبركة، لأن البركة لا تكون إلا بنص. ومعظم الأضرحة دي تجد مثلا النحاس جاي من ألمانيا أو جاي مش عارف منين. أو والله العظيم، ده أنا أذكر في سنة 2008 في موسم الحج، وبعدين خارجين من مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأحد البسطاء كده جه عند البوابة وعمال يحط إيديه كده زي طبيعة الناس البسطاء، يحط إيديه على النحاس اللي على الباب كده ويمسح جسمه. فمعايا أخ جزائري كان دمه خفيف كده، ربنا يبارك له، قال له إيش ده؟ إيش تعمل؟ قال له بركة. قال له بركة مين؟ هذا النحاس ده من ألمانيا، ملوش علاقة بالنبي. البوابات دي كلها من ألمانيا، المهندس القائم على من ألمانيا، إيه علاقته ده بالبركة؟ ما في بركة. ومشكلة خطيرة جدا، ولكنها العقول يا إخوة عندما تغيب وتبتعد عن الحق. إذن بسبب الغلو في الصالحين انحرف الناس عن الهداية. المقام يحتاج لتفصيل والوقت ضاق، وأكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.